أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. هذه الآيات امتداد لما قبلها من آيات، بعد أن بين الله سبحانه وتعالى ما عليه أهل الكتاب من خيانات واشترائهم بآيات الله وعهده ثمنا قليلا، وكذلك أيضا لي ألسنتهم بالكتاب تحريفا وتلبيسا وكذبا وافتراء وتزويرا. ثم بعدما بين الله سبحانه وتعالى ما أخذهم من الميثاق على النبيين السابقين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. ثم بين الله عز وجل كذلك ما هو الحال في حق محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأنبياء السابقين: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وبعد هذه المجادلات وبعد هذا البيان وهذه التنقلات من الماضي إلى الحاضر ومن أحوال أهل الكتاب مع أنفسهم ومع أنبيائهم ومع الأميين من غير أهل ملتهم، وبعد أن تبين كل شيء ووضح الأمر جليا، قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكان قبلها قال في ثنايا السورة أيضا: إن الدين عند الله الإسلام. تقرير للحق وبيان بأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل غير الإسلام دينا، فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بعد هذا البيان كله وبعد وضوح الدلائل وإقامة الحجج على المعاندين، جاءت الآيات تقرر مصير المخالفين وبخاصة المصرين بعد وضوح الدلائل وظهور الحجج والبراهين. فقال سبحانه: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. وإن كان للآية سبب نزول ذكرناه في الجلسة الماضية، وهو ذلك الرجل الذي أسلم ثم لحق بالمشركين، فلما نزلت هذه الآية وكان في آخرها إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فأخبره بعض قومه بما نزل في شأنه وما عليه الوعيد الشديد لمن يؤمن ثم يكفر أو من تتبين له الدلالات ثم لا يستجيب. كيف يأتي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فلما بلغت هذه الآيات رجع فأسلم فحسن إسلامه. ويقال إن هذا الرجل هو الحارث ابن سويد، وأنه لما بلغه صاحبه هذه الآية قال: إنك والله ما علمت لصدوق، وإن رسول الله لأصدق منك، وإن الله لأصدق الثلاثة. فرجع إلى الإسلام وحسن الإسلام. بعد ذلك جاءت الآيات تقرر موقفا آخر في شأن هؤلاء الكفار، فقال سبحانه: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. الآية في ظاهرها أن من كفر بعد إيمانه لا تقبل له توبة، ولكن هذا يعارض أو يبدو في ظاهره معارضا لنصوص كثيرة، بل المقرر في أصول الشريعة وفيما ذكره أهل العلم وبخاصة الكاتبون في أصول الدين وفي العقائد أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده، وأن باب التوبة مفتوح ما لم تبلغ الروح الحلقوم وما لم تطلع الشمس من مغربها. ولو كفر بعد إيمان ثم كفر ثم رجع ثم تاب فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده. وهذا أصل من أصول العقيدة ومن أصول الشريعة، أن العبد مهما أذنب ثم رجع إلى الله عز وجل وتاب إليه توبة نصوحة فإن الله يقبل توبته مهما أسلف من سوء شركا وكفرا ومعاصي، إذا تاب إلى ربه وحسنت توبته ورزقت توبة النصوح فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عما سلف، والتوبة تجب ما قبلها. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولا الذكرى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وهذا أصل مقرر في الشريعة معروف وظاهر، وهو من رحمة الله عز وجل بعباده، وهو من علمه سبحانه بضعف من خلق. خلق الإنسان ضعيفا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولكن هذه الآية تبدو في ظاهرها أن من كفر من بعد إيمانه وزاد كفرا لن تقبل توبته، ولن الأصل فيها أنها نفي، والاستقبال تفيد النفي لما يستقبل من الزمان، يعني كانت لن تقبل أبدا. ولكن العلماء رحمهم الله في مقابلة الأصل السابق من أن توبة العبد مقبولة مهما سلف من سوء ومهما سلف من ذنب، ما دام أن الروح لم تبلغ الحلقوم، وما دام أن الشمس لم تطلع من مغربها، فإن التوبة مقبولة أمام هذا تأول هذه الآية. فمن جملة التأويلات إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، يعني أي ماتوا على الكفر، لن تقبل توبتهم ما دام أنهم ماتوا على الكفر، أو لن تقبل توبتهم يعني أنهم لا يهيئون إلى توبة صالحة، وهذا أيضا في سياق اللغة معروف. لن تقبل توبتهم يعني لن تكون لهم توبة، لن تقع منهم توبة، وهذا كما قال سبحانه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فمن مات على الكفر هذا ختم له بما ختم له به. ولهذا أيضا ورد في سند جيد كما قال حاتم بن كثير أن قوما أسلموا ثم ارتدوا، ثم أسلموا ثم ارتدوا، فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زادوا كفرا لن تقبل توبتهم. قال ابن كثير: ثم الكفر، ثم في الآية الأخرى التي بعدها: إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحد من الأرض ذهبا ولو افتدى به. هذه متفقة مع الآية السابقة لقوله تعالى: وليست التوبة للذين عملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. لكن الكلام في الآية الأولى: لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، فقوله وأولئك هم الضالون تدل على أنهم لا يوفقون إلى توبة، لأنهم مستمرون في ضلالهم. والكفر متمكن من قلوبهم، لأنه قال: ثم ازدادوا كفرا، كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، يعني أمعنوا في الكفر و طبع على قلوبهم، فلم يوفقوا الى توبة واصبحوا في ضلالهم يعمعون، فاولئك هم الضالون. والا الاصل ان كل من تاب فان الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. اما الآية الثانية: ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو استدعى، هذه متفقة كما قلنا مع الأصول، وهو أن من مات على الكفر نسأل الله السلامة أنه خالد مخلد في النار. فإذا مات وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو سلامه. على معنى أن الكفار يوم القيامة يندمون ويقولون كما حكى الله عز وجل عنهم: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولا أخرى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. والآية الأخرى قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالكافر يندم يوم القيامة ولا ينفع الندم، ويتمنى العودة ولا ينفع، ولو افتدى وهو غير قادر على الافتداء فإنه لا تنفعه فيها. قال افتدى الآية هنا تقول: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. وفي آية أخرى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أو ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. يعني ملء الأرض ومثله بل أضعاف مضاعفة فإنه لا ينفع. وهناك آيات في نفس هذا المعنى من قوله سبحانه: لا بيع فيه ولا خلال، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ولا أخرى: لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. ولا أخرى: لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. فالعدل هو الفدية والمقابل. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد وغيره، قال: يقال لرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول الله: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي أو أن لا تشرك بي شيئا أو أن لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك. فتكليف الله عز وجل في الدنيا تكليف يسير وهو في حدود الاستطاعة البشرية وفي حدود الطاقة البشرية، ولكن حينما يغلب الهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان تذكر التكاليف ويعجز المرء على أن يسير على أمر من الله عز وجل وعلى هدي الله عز وجل. وإلا فمعلوم أن تكاليف الشرعي ميسرة، وأن الله عز وجل لا يطالب العبد إلا في حدود طاقته، بل حتى في أثناء التكاليف وأثناء القيام بالمأمور به شرعا إذا حصل عجز فإن الحكم يتخفف كما هو معلوم في شأن الرخص. يصلي المصلي قائما فإن لم يستطع يصلي قاعدة، مع الغرض أن القيام ركن من أركان الصلاة، لكن إذا عجز فإنه ينتقل ما هو أخف، وهكذا. وكل التكاليف هكذا، إذا لم يجد ماء يتيم، إذا لم يجد ماء ولا تيمما ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله في جميع الأحوال. الصيام إذا عجز فإنه على تفصيل المعروف، إما أن يعتد الفدية وإما أن ينتظر القضاء إذا كان يوجبه، وهكذا. فكل التكاليف الشرعية هي في حدود الاستطاعة. والله لا يكلف عباده لأنه يعلم أحوالهم ويعلم ضعفهم ويعلم ما هم عليه، فلم يكلفهم إلا في حدود طاقته، فاتقوا الله ما استطعتم في حدود الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ولكن حينما تغلب الغواية ويحصل الضلال نسأل الله السلامة تكون التكاليف ثقيلة ويرى المكلف أكثر من الجبال، ولكن من رجا رحمة الله عز وجل وأمل في وعده وخاف من وعيده فإنه تسهل التكاليف عليه ويستقيم على أمر الله. بل إن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة وهي أثقل شيء على المنافقين. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. الواو هنا بعض النحويين يقول إنها زائدة يعني لو افتدى به، ولكن واضح من السياق أن المراد أن الشرط ليس على بابه اللي هو المكون من لو ولو افتدى به، وأن المراد نوع من التعجيز وهو غير قادر على الافتداء ولا يمكن ولا يقبل منه، ولكن من باب التعجيز ولو افتدى به فإنه لا يقبل منه، فلا يقبل من أحدهم من الأرض ذهب ولا افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولا ينصرهم أحد ولا يقبل من افتداء ولا ينفع كله ولا شفاعة، وإنما رجعوا إلى ربهم بما رجعوا به من الكفر والضلال على الرغم من وضوح سبل الهداية. ثم قال سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كأن الآية هنا ليس لها خطابا بما سبق لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بينما كان السياق فيما مضى في أخبار الأولين وأخبار أهل الكتاب وأحوالهم وفي شأن عيسى وقصة عيسى والجدل في شأنه، فجاءت نقلة هنا تبدو كأنها لا علاقة لها بما سبق أو كأنها مكتوبة صلة بما سبق، فهل الأمر كذلك؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الحقيقة عند التأمل نلاحظ أن هناك علاقة ظاهرة وباردة، هذه العلاقة تظهر من الآيات السابقة، الله عز وجل أخبر عن الكفار أنه لا يقبل منهم فدية ولو كانت ملء الأرض ذهبا، هذا في الآخرة، وكما في الخبر الذي تلوناه الذي أخرجه الإمام أحمد. حينما يوقف الله الرجل من أهل النار فيقول لو كان لك ما على الأرض من شيء كنت مفتديا به، فيقول نعم، قال فردت منك أهوانا من ذلك وردت منك أهوانا من ذلك. فلما كان هذا هو حال الكفار في الآخرة وأنهم يتمنون أن لو يفتدوا، أمر الله عز وجل عباده في الدنيا بالإنفاق، فإن حال الدنيا هي حال العمل، فالدنيا عمل ولا حساب والآخرة حساب ولا عمل. فقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، وهي أيضا منهج من المناهج وقاعدة من القواعد التي يجب أن يعيها كل مسلم وأن يتخذها له نظرة يضيء حياته وعلاقته بالناس وبإخوانه وبخاصة المحتاجين وعلاقته كذلك بالمال ومعالجته بشح نفسه. فقال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر سبق تفصيل القول فيه عند قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب في سورة البقرة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتابه والنبيين إلى آخر الآية. والحقيقة أن البر كلمة جامعة تشمل جميع وجوه الخير، وقد يأتي بإطلاقات كثيرة، وقد يأتي مقابل الاسم كما قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق والإثم محاك في نفسك، فجعل البر مقابلا للإثم. فكل عمل من أعمال الخير ووجه من وجوه الخير فهو به، سواء كان إنفاقا، سواء كان صلة رحم، سواء كان إحسان الوالدين، سواء كان عملا صالحا، فكله بر وكله مبرور. وفي آية البقرة دلالة ظاهرة على ذلك: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كل هذه من مشمولات البر، فالبر كلمة جامعة. وكثيرا ما ينصب معنى البر عن الصلة وما يلتحق بها من إنفاق وإحسان وعلاقة رحم ووالدين وحقوق اجتماعية، غالبا يراد بالبر هذا، ولكنها في معناها الشامل وفي كلمتها الجامعة تشمل جميع وجوه الخير حتى أعمال القلب من الإيمان بالله والملائكة والمغيبات ونحو ذلك مما طلب الإيمان به. لن تنالوا البر، ويأتي البر أيضا بمعنى زكاة النفس وطهارتها والترفع عن الدنايا، كل ذلك داخل في البر، ولهذا سموه أبرارا، وكان العمل مبرورا على معنى زاكيا ونقيا وصافيا. فقال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكأن الآية تنبه إلى البر في النفس وزكاة النفس وصفائها ونقائها وطهارتها من الشح، فهو من معنى البر هنا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الإنفاق طيب ومطلوب شرعا في كافة وجوهه، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى لم يطلب منا إنفاقا إلا ما كان خارجا عن حاجته. يسألونك ماذا ينفقون والعصر، يعني شيء زائد، أما ما كان بحدود حاجتك فأنت لست مكلفا بإنفاقه، وإنما تبدأ بنفسك ثم بمن تعود أدناك أدناك ثم أدناك أدناك كما في الحديث، وكما دلت عليه حديث كثيرة وآية كذلك على معنى سند بنفسه ثم الأغراض الأغراض، هذا معروف. وأي إنفاق أنت مثاب عليه، حتى ولو كان من فضول وبقايا طعامك مثلا أو بقايا مالك أو بقايا حاجتك، ولكن البر وذكاء النفس ونقاؤها أن تنفق مما تحب، لا أن تنفق من البقايا والفضلات. هو إنفاق وله أجره، لكن البر والوقاية من الشح وصفاء النفس وعلو الهمة وتقدير حاجة المحتاجين هو أن تنفق مما تحب. كما أن الطرف المقابل وهو الإنفاق هو من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. فالخبيث من المال إما الذي قد بدأ يدب إليه الفساد أو يظهر فيه العسل أو بقية من نفع أو فائدة كثياب بدأت تبلى، فإن هذا مما لا ينبغي أن يقصد المسلم إلى إخراجه أو إنفاقه، وإنما ينفق شيئا فيه نفع وفيه مصلحة للمنفق عليه. وأعلى وأفضل وأزكى أن ينفق الإنسان مما يحب، وعادة الإنسان لا يحب إلا الشيء العالي والشيء التام والشيء الذي يبلغ درجة الكمال من طيبات ما كسبت. والطيب المراد هنا الشيء الحسن المستحسن الذي تقبله النفوس. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولهذا ينبغي لمن وسع الله عز وجل عليه أولا أن ينفق، ثم أن ينفق مما يحب. كان عنده طعام فلينفق، ليس من الفضلات والبقايا، وإنما يقصد إلى الطعام الحسن والطعام النظيف فيبعثه إلى المحتاج من أقاربه أو جيرانه أو إخوانه أو السمين. وكذلك الحال في شتى صنوف الأموال، سواء كانت نقدا سواء كانت لباسا سواء كانت أكلا، من شتى ما تتعلق به حاجات المال. وكناية قصة هو أنه لما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كان أبو طلحة من أكثر الناس مالا أو من أكثر الأنصار مالا، فلما سمع هذه الآية قال يا رسول الله إن بيوحة وهو بستان له قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقصد هذا المسجد ويشرب من ماء فيه طيب، فلما سمع هذه الآية لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون قال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيوحة وإني أجعلها صدقة في سبيل الله، فلماذا تأمرني أرجو برها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعها في الأقربين، ضعها في الأقربين، فقسمها على أقاربه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخل بخل ربح البيع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو مال الرابح. فقسمها في أقاربه وفي بني عمه. وكذلك أيضا فعل عمر رضي الله عنه، فكان من أحب المال إليه نصيبه أو سهمه في خيبر، يعني حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقسمها على المجاهدين نال عمر سهما منها، فكان أحب ماله إليه هذا السهم من خيبر، فجعله صدقة لسبيله، يعني حبته يعني جعله وقفا تقبل الثمرة وحبة الأرض لأنه أحب ماله إليه. وكذلك إذا قصة عن ابنه عبد الله بن عمر قال كان أحب شيء إلي من مال جارية رومية فقلت هي حرة لوجه الله أعتقها لأنه يحبها تلمسا لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال ولو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها يعني تزوجتها. هو أعتقها ونال الأجر بالعتق ولكنه أيضا يعني زيادة في الرجاء فيما عند الله عز وجل يقول لو أني أرجع لتزوجتها يعني بعد أن أصبحت حرة تزوجها بعد أن أصبحت حرة ولكنه ترك كل ذلك لله عز وجل. فالآية عميقة في دلالتها وهي من أخذ بها فإنها تجتث الشح من النفوس وهي البرهان على نقاء النفس من الشح. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ويمكن أن تكون مجالا لأن يختبع الإنسان نفسه وأن يقف مع نفسه وقفة صادقة إن كان ممن قد وسع الله عليه وعنده من المال ما يزيد عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته فعليه أن يتلمس المحتاجين وأن لا ينتظر إلى فضول مال قد لا يقبل أو أنه يأخذه من يأخذه على مضض بينما أنت قادم على أن تدفع خيرا منه فإن هذا ليس من البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وما تنفقوا من شيء هذا كذيب للآية أن كل شيء ينفق فإن الله به عليم وحتى من شيء نشرة تدل على أن أي شيء ينفق وهي تشير إلى أنه ينبغي الإنسان أن لا يحقر من المعروف شيئا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100 درهم. قال كيف ذلك يا رسول الله؟ قال رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهما وآخر عنده 100 دنانير فتصدق بها. معلوم أن من تصدق بدرهم وهو ليس عنده إلا درهمان هو أفضل من تصدق بدرهم وهو عنده الآلاف المؤلفة لأن نسبة هذا إلى هذا عن نصف. من كان عنده درهمان فتصدق بواحد كأنه تصدق بنصف ماله. أما ما عنده آلاف الدراهم فتصدق بمئة هذه المئة لا تنقص من ماله شيئا كثيرا. ولهذا قال سبحانه وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كما أن الآية أيضا تدل على أثر النية في الإنفاق وهذا مهم أن يبتعد الإنسان عن الرياء وأن يقصد الإخلاص. وكذلك أيضا قد تكون صدقة السر أفضل من صدقة العلانية في كثير من المجالات. ولهذا قال سبحانه وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فكثيرا ما يكون البر يؤثر فيه النية يؤثر فيه السرية يؤثر فيه ما عندك قد تكون قليل ذات اليد ولكنك مع هذا لا تنسى إخوانك وتوافيهم بما عندك على الرغم من قلة ذات اليد عندك. ولهذا قال سبحانه وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لا يخفى عليه مقدار ما أنفقتم ولا يخفى عليه إخلاصكم ولا يخفى عليه ما أخفيتم من قدركم. هذا وصل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا وأن يتقبل منا ومنكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول إذا أدركت الإمام يوم الجمعة في التشهد فما الذي أنويه؟ أنوي ظهرا أم جمعة؟ لا الذي يبدو أنك تنوي الدخول مع الإمام ومتابعة الإمام، لكن معلوم أنك سوف تؤديها ظهرا، هذا معناه أنك تصلي 4 ركعات، ما دام أنك لم تدرك ركعة مع الإمام فإنك تصليها ظهرا ولكنك تنوي المتابعة. هل هناك دعاء يخص به سجود السهو؟ لا أعرف دعاء خاصا بسجود السهو، وإنما هو كسجود الصلاة. وهل هناك دعاء لسجود الشكر؟ لقد يكون سجود الشكر يعني أظهر في المعنى، على معنى أنه الشيء الذي حصل وسجدت الشكر لله فيه فإنك تثني على الله عز وجل أثناء سجودك بما هو أهل له سبحانه، متذكرا هذه النعمة العظيمة التي ساقها الله إليك، وتدعو ربك أن يوفقك للشكر لشكر هذه النعمة. هل الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة تختلف من مكان إلى آخر؟ لا، الأشياء المعلومة من الضرورة متفقة يعني هي أصول الديانة وأصول الإسلام، والمقصود معلوم من الدين بالضرورة ليست معلومة يعني لدى كل مكلف، إنما المقصود الأدلة الشرعية تضافرت عليها فهي معلومة من الدين وليست معلومة من المكلفين بالضرورة، إنما معلومة من الدين على معنى أنها دلت عليها الدلائل من الكتاب ومن السنة نصا وظاهرا ودلالة دلت على أن هذا مطلوب شرع، كفرضية الصلاة وكالحج وكالزكاة والصيام والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه كلها تضافرت الأدلة على لزوم الإيمان بها. فمعلوم من الدين يعني معلوم من أدلة الإسلام ومن النصوص الشرعية، وليست معلومة لدى المكلفين، وإنما حق العلماء أن يبلغوا، لكنها في الدين ليست محل خلاف، هذا هو المقصود، ولهذا فلا تختلف زمانا ولا مكانا. بالأمس ناداني أحد الإخوان للغداء معه وأصر على ذلك، وعندما وصلت إلى البيت وجاء الغداء والنساء اختلطوا معنا، تغدينا سويا وفيه أيضا رجال أجانب غيري، فما الواجب نحو ذلك؟ لا وجود الرجال مع النساء من غير التزام بالحجاب الشرعي هذا لا يجوز، اما اذا كان هناك التزام بالحجاب الشرعي وليس هناك داع للفتنة ووسيلة الى امور محرمة فلا مانع أن يكون هناك رجال مع نساء، لكن لابد من الالتزام بالحجاب الشرعي، وكذلك أيضا
لا بد أن تؤمن الفتنة. ولهذا من المعروف في الغالب لدى المسلمين في كافة الأعصار أن النساء لا يكون مع الرجال في جلوسهم وفي أكلهم وسائر الجماعات، كل ذلك درء للفتنة وابتعادا عن أسبابها. فمثل هذا عليك أن تنبه مثل هؤلاء، وإذا أصروا فإنك تقوم وتتركهم. كم عدد النقود التي يحول عليها الحول ويجوز فيها الزكاة؟ يعني إذا باعت نصابا، وهذا يختلف على حسب قيمة نقد البلد. ففي النقد السعودي مثلا إذا بلغ من الريالات ما قيمته 56 ريال فضة، هذا هو النصاب. وبالنسبة للورق يمضى قيمة الورق في مقابل الريال الفضة تقريبا. الآن في السوق ريال الفضة قيمته تتراوح ما بين 13 إلى 14 ريال ورق، فإذا كان الأمر كذلك فإنه يضرب 13 في 56، وحاصل الضرب هو النصاب، لأن 56 ريال فضة يتعادل 200 درهم في العهد النبوي، لأن نصاب الفضة 200 درهم ونصاب الذهب 20 مثقالا، وفي الجنيه السعودي النصاب 16 جنيه سعودي و 4 جنيه تعادل 20 مثقالا في العهد النبوي. أما في العملات الأخرى فأنا لا أعرف، ولكن بناء على هذا ينظر فيها، وغالب العلماء كل بلد يعرفون مثل هذا. السؤال الثاني يقول: إذا ذبحت الذبيحة فما الشرط في ذبحها؟ أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، يعني يهودي أو نصراني، وأن يسمي الله عز وجل عند الذبح، إلا إذا نسي فإنه لا يضر إن شاء الله، وأن يقطع المريء أو مجرى النفس ومجرى الطعام والوجهين، وهما عرقان معروفان بالرقبة لابد من قطعهما مع مجرى النفس ومجرى الطعام. فهذه التزكية أو الزكاة الشرعية. هذا بالنسبة لي الحيوانات المقدور عليها الأليفة، يعني كالبقر والغنم والإبل، لكن ما كان منها شاردا أو حتى في الصيد مثلا فإنه يكفي أن يجرح، أن يقتل بجارح، أو حتى إذا هربت البهيمة فإنه ثم أطلق عليها سهما فسقطت، فإن هذا يكفي، هذا من غير مقدور عليها، وهذا من يسر الله عز وجل. إذا كان الأب مرتابا في البعث ويستهزئ بالقرآن والسنة وعنده مال لا يزكيه ولا يبالي بكسبه، من أين جمعه؟ أعينه على ماله وأكل منه. أما إذا كان يستهزئ بالقرآن والسنة فهذا كافر خارج من الملة، وكذلك أيضا إذا كان يشك في البعث فهو كافر خارج من الملة، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يجدد إيمانه. الالتزام بالكتاب والالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكذلك من ارتاب في البعث أو شك فيه فإنه كافر، فإن الأركان الإسلام وأركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث بعد الموت، فمن أنكر ذلك أو شك فيه هو كافر صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. أما البقية الأخرى كسب الربا هذا محرم ولا يجوز ومال حرام ومعصية، ولكن إن ثبت الأول فالذي بعده لا ينظر إليه صلى الله عليه وسلم. إذا كان كافرا منكرا البعث أو شاكا فيه ومسرعا بالله وبرسوله وبكتابه فهذا لا ينظر إلى أعماله فما لا يعني، لأن كلما يأتي حادث عمل صلى الله عليه وسلم حتى يتوب ويرجع الله عز وجل. ولهذا عليك أن تنبهه وأن تعال تبين له وتدله على ما فيه من خبر عظيم، وأن هذا يوجب الخروج من الملة. ولو ثبت هذا أيضا فإن زوجته تفارقه ولا يجوز أن تبقى تحته أبدا بأي حال إذا كان كافرا صلى الله عليه وسلم وهي مسلمة، فالأمر خطير جدا. فعليك أن تعالج هذا الأمر أولا وأن تنبه أباك وأن تذكره بالله عز وجل وأن تبين له أيضا ما هو فيه من ذنب عظيم، بل ليس بعده ذنب وليس بعد الكفر ذنب صلى الله عليه وسلم. وإن أصر فمعلوم أنك لا تعاشره ولا تأخذ من تعاملاته، وإن كان هو لا يزال أباك وله شيء من الحقوق في حكم الأبوة، لأن الله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فحق الأبوة باق، ولكن من حق الأبوة أن تسعى في إنقاذه من القهر. ما الحكم في من وضع مفاتيح سيارته في سلسلة من الذهب مع العلم أنه يلبسها؟ المحرم استعمال الذهب، وهذا استعمال فلا يجوز. هل من شروط كفارة اليمين أن يكون اليمين قد وقع جهرة؟ لا، إذا كان تلفظ به فهو يمين وقصد به اليمين، يعني عقد عليه قلبه فهو يمين. أما إذا كان حديثا في النفس فليس بيمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. فحديث النفس الهواجس وما يدور في النفس لا يضر، إنما إذا تكلم الإنسان تلفظ، فإذا تلفظ وتحرك لسانه وإن لم يكن شهرة وقصد به اليمين وانعقد عليه قلبه فإنه يكون يمينا، فإذا حنث فعليه الكفارة. ما هو حكم الصورة الفوتوغرافية؟ إذا كان لها حاجة فالهوية والجوال ونحو ذلك فهذه الحاجة إليها مرخصة فيها، وبخاصة أنها ليست صورة كاملة غالبا. أما ما وراء ذلك وما عدا ذلك فإنه يجتنب، والأصل فيه أنه داخل في الوعيد على التصوير والمصورين. وإن كان بعض المعاصرين يقولون إنه ليس تصويرا يعني رسم باليد، وإنما هو حب للظل ونحو ذلك، ولكن أمامنا كان هو تصوير بل هو أدق من التصوير بجلسة ما هو معلوم. والإنسان في غنية على أن يتعلق بمثل هذا إلا إذا بدت حاجة كما ذكرت. يقول: رجل تزوج بنت أخته، أي أنه يصبح خال أم زوجته وأنجب منها أبناء، فما شق وما لا يفعل. عليه أن يفارقها حالا لأنها من محارمه، هو خال أمها فيكون خالها. أما لو فأولاده ما دام أنه جاهل بالحكم وكل منهم يجهل الحكم، فإن الأولاد أولاده، لك عليه أن يفارقها حالا لأنها لا تصلح ولا تصلح زوجة الله. لقد أغرقت شخصا 1000 ريال، ولكن هذا الشخص له أصحاب سوء ويلعبون قمارا، وقد قيل لي ان استرجاع المال من هذا الرجل حرام. لا، عليك ان تسترجعه لانه حقك، ما دام انك اغرقته فان في ذمتي لك هذه تسترجعها متى شئت. اتينا الى العمره ووصلنا الميقات وزوجتي حائض فنوت العمره وهي الان لم تطهر بعد، فماذا تفعل اذا طهرت؟ اذا طهرت تغتسل وتاتي للبيت وتطوف وتسعى، ما دام انها قد احرمت من الميقات فانها تبقى على احرامها. فاذا طهرت تغتسل ثم تطوف وتسعى مباشره، ولا يحتاج الى ان تذهب الى الميقات ولا الى ان تذهب الى التنعيم ولا شيء، وانما مباشره لانها محرمه هي الان، انما من ممتنعه عن دخول المسجد والمطاف بسبب الدم الذي مع عدم العادة الذي معه. ابني في 8 من عمره لبس ثيابه قبل أن يقصر، إذا كان قصر بعدما لبسه جاهل فأشياء عليه إن شاء الله. ورد في الحديث: ظهور إناء أحدكم إذا ولغ به كلب يغسله 7 مرات ولاهن بالتراب، وفي رواية فليقوا، هل التسبيع في التعبد أم لحكمة أخرى؟ وهل النجس هو اللعاب فقط أم بدن الكلب كله وعرقه؟ لا، الظاهر والله أعلم أن التسبيع للتعبد، التسبيع للتعبد، والكلب كله نجس، وإلا النجاسة غير نجاسة الكلب تزال بغسلة واحدة إذا زالت، وإلا يغسل حتى تزول مرة أو مرتين أو 3، ليست مرتبطة بأحدث. أما الإناء بعد ولوغ الكلب فإنه يغسل 7 مرات تعبدا. ورد في حديث: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، ما معنى يقطع الصلاة يبطلها؟ هذا مرة معنا الحديث في الجلسة الماضية في الأحكام، وقلنا إن الصحيح أنه لا يقطع، وبعضهم فسر يقطع بمعنى يعني يؤثر في خشوعها أو نحو ذلك، وقلنا إن الصحيح أنه المرأة إذا مرت وكذلك الحمار لا يقطع الصلاة، إذا الكلب البهيم الأسود فإن مثل ابن أحمد ولا ابن إسحاق وهو طريق المذهب أنه يقطع الصلاة. أما المرأة والكلب والمرأة والحمار فتوقف فيها الإمام أحمد ولو فيها روايتان، وحكى النووي عن جمهور أهل العلم أنها لا تقطع الصلاة المرأة ولا الحمار هو أنه لا يقطع صلة شيء. حتى النووي عند جمهور العلماء من السلف والخلف أنه لا يقطع صلة شيء. ما معنى كذبة الشيطان؟ هذا معنى أن الشيطان إما أن يكون الشياطين كبير فهو قد يتلبس بعض الشياطين بصورة كلب، هذا هو الذي يكذب. امرأة تجاوزت الميقات وقد أصابها الحيض، فلما وصلت مكة تطهرت وأحرمت واعتمرت وأسأل عن حكم تجاوز الميقات وغيرها. إذا كانت حينما مرت أو حين توجهها إلى مكة قاصدة من نسك قاصدة